والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الله سبحانه وتعالى أعطى ضمانات أكيدة في القرآن الكريم لنصر الإسلام وانتصار القرآن، وأن القرآن هو المنهج الذي يقود الكرة الأرضية في نهاية الشوط، وأن المؤمنين هم الذين يحكمون الأرض. هذه ضمانات جعلها الله في القرآن وأكدها كل الأنبياء. قالوا إذا رأيتم بأعينكم فترة من الظلم والظلام والفساد فإنها فترة قصيرة لا تدوم، الدوام دائما للإيمان والعيش دائما للحق والانتصار دائما لكلمة الله، لأن كلمة الله هي العليا. كل شيء بإذن الله سوف ينتصر في نهاية الشهر ما دام لله صلة بذلك الشيء. الحياة ترينا الغث والسمين، ترينا النافع والضار، ثم تعطينا اصلا من اصولها. في الطبيعة اذا القينا نظرة على ما يدور في الطبيعة نجد ان الاصالة في الطبيعة جعلها الله للنفع والمنفعة، يعني كل شيء ينفع الناس له اصالة في الكون وفي الطبيعة، وكل شيء يضر الناس ليست له أصالة وإنما وجود عرض زائل. لاحظ مثلا الذي ينفع الناس السلامة أم المرض؟ السلامة، الصحة، العافية. تجد أن الصحة والسلامة والعافية هي الأصل في كل تركيب الكون، المرض طارئ عارض، وإنما المرض صرخة تدل على الألم، المرض صرخة تدل على أن هناك منهجا من مناهج الله قد تعطل فأصبح هذا مرضنا. الغنى كذلك، الفقر عارض، العلم له أصالة، الجهل عارض، أما الزبد فيذهب جفاء. الزبد المرض والجهل والخيانة والسفالة والاستهتار والظلم والدماء هل كلها زبد، فقاعات فارغة. شايفين الموج عندما يصطدم، لاحظين الموج كيف يحمل معه زبد، هذا الزبد بفقاعاته الفارغة ينتهي. الذي ينفع الناس هو الذي يبقى، الماء هو الذي يبقى، اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فينكس في الارض. هذه قاعدة عامة. القرآن يعطينا ضمانا اكيدا، يقول ايها المؤمنون في مشارق الارض ومغاربها اعلموا ان المستقبل للقرآن، وأن الكرة الأرضية سيقودها الإسلام، وأن الإسلام هو دين العالم، وأن صوت الحق سوف يدوي عبر الآفاق في كل بقاع الأرض. أينما تتجه تسمع صوت الحبيب المصطفى محمد يتردد في كل مكان. هذه الضمانات التي أعطاها القرآن، ومن بينها هاتان الآيتان تتكرران في سورة الصف وفي سورة التوبة بنفس الأسلوب. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الذي يحمل الهداية والهدى ممكن أن يضيع؟ الذي ليس له هدى يضيع في الصحراء ويتيه في الظلام، أما الذي يحمل الهدى فلا يضيع، والذي يحمل الحق ممكن أن يموت؟ أبدا، أهل الباطل يموتون، أما أصحاب الحق فأحياء، أحياء في القلوب. قبل 1400 سنة كان محمد وأهل بيته، الآن العالم تجتمع في هذه المحافل، الناس مكدسة في كل مكان، في كل الولايات، في كل الدول. الواحد يأتي يود أن يسمع كلمة عن رسول الله، كلمة عن أهل بيته، كيف عاشوا، كيف ساروا في الحياة، كيف انتصروا على أعدائهم. هذه هي الحياة، وإلا أين بنو أمية؟ أين بنو العباس؟ أين يزيد بن معاوية اللي كان واضع الجامعة في عنق الإمام زين العابدين؟ أين يزيد؟ وإذا جاء إنسان من الصعاليك وأراد أن يكتب كتاب مزور عن يزيد ويتخذ منه قدوة، فكل القلوب تتنفر من هذا الإنسان ومن كتابه، لأن الشوك لا يتحول وردا في العيون، والحنظل لا يصير عسلا في الأفواه وعلى الشفاه. كل واحد إلى طبع الخاص. يزيد بن معاوية هو يزيد خلاص، الامويون هم الامويون. فاذا القرآن اعطانا ضمان، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما دامت هداية وهدى وحق فمعناه الانتصار مقدما توافق النتيجة، ليظهره على الدين كله. الاسلام والقرآن يظهر على كل الاديان ولو كره المشركون. المشركون لا يرحبون بالاسلام ابدا، لكنه رغما على الوفهم سوف ينتشر الاسلام في العالم. بعد ذلك يقول يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، في آية ثانية يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذه آيتنا اللي قرأناها، يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. اليوم ايها الاحبة هناك صحوة في العالم، صحوة اسمها صحوة الاسلام. الشباب في كل مكان يتجهون الى الاسلام، الموج يميل الى الاسلام. قبل سنوات يدخل الواحد منا الى المساجد لا يرى فيها الا شيوخا قائلين في السن، الان تدخل المساجد تجد الشباب من 12 سنة الى 25 سنة مزدحم المسجد به، والدليل على ذلك لاحظوهم الان في هذه المجالس. وهذا الاجتماع الذي ترونه في الكويت موجود في كل مكان حتى في اوروبا. عندما تعقد مجالس ابي عبد الله الحسين، مدارس الاسلام، مدارس رسول الله، تلاحظ القلوب الطاهره تجتمع مثل الفراشات الخيره التي تحوم حول النور تجتمع، وهذه لا ينالها الا ذو حظ عظيم. يجب ان نشكر الله على الحضور في هذه المجالس، هذا توفيق، توفيق عظيم من الله. في العالم اليوم صحوة، وفي العالم اتجاه الى الاسلام. لماذا؟ لانه كل الاحزاب وكل الانظمة وكل النظريات أثبتت فشلها وإخفاقها الذريع. كلها جرمت ما بقى شيء. الآن أمامنا الإسلام وحده. أقول كل النظريات وإلى صح التعبير كل الأطروحات التي طرحت وجربت فأثبتت أنها عاجزة عن قيادة الإنسان. ما تقدر تشبع الإنسان أبدا لأنها لا تفهم الإنسان. حتى جاء اليهود وشمروا عن سواعدهم فظهر داروين وقال أن أصل الإنسان قلب. فانطلقت نظرياتهم على حيوانة الإنسان وأنه حيوان وأن شأن الإنسان شأن القرود التي تعيش في غابات أفريقيا ومجاهل سيبيريا. وطلع كارل ماركس وأعطى أنظمته بالاقتصاد والتاريخ وجاء دوركايم كذلك وظهر فرويد بالنظرية الجنسية اللعينة التي يفسر الإنسان فيها تفسيرا جنسيا حتى أن الطفل عندما يلتقط محارب أمه يلتقطها بدافع جنسي كما يقول فرويد. لكن وين صار فرويد؟ تعلمون اليوم كل جامعات العالم رفضت نظرية داروين. قالوا خلصونا من نظرية داروين ما تمشي. نظرية قائمة على الهواء ما لها قواعد علمية نهائيا. فبقي العالم في حيرة من أمره. فالكل الآن متجه إلى الإسلام. الكل متجه إلى المنقذ إلى القرآن. ولذلك قبل سنوات في نفس الولايات المتحدة الأمريكية يصدر كتاب كلكم تعرفونه وتسمعون باسمه ليس جديدا عليكم وإنما للتذكير. كتاب عن الأوائل سيكون العظيم الأول الذي ترك أثرا بالغا في العالم هو محمد بن عبد الله. فلاحظ العالم اتجه. أما الحضارة العرجاء التي جاءتنا جاءت تتمايل بشقيها حضارة مادية غليظة متعبة ومقرفة لأن الإنسان لا يطلب فقط الضوء وطائرة كونكورد تنقل عبر المحيط. الإنسان اللي يجلس في طائرة الكونكورد قبل أن يقطع التذكرة يبحث عن الأمان يبحث أنه يطير في الحدود ينطلق من دولة إلى دولة ليس هناك أجهزة تتعقبه وليس هناك أسلحة تريد الإجهاز عليه أو تعتقله. الإنسان يبحث عن الأمان قبل طائرة الكونكورد. الناس يبحثون عن الأمن والأمان قبل أن تخرج الأجهزة العملاقة الكمبيوتر ويعطيك حل لمعادلات رياضية إذا أردت حلها تحتاج إلى 60 سنة مثلا حتى تحلها يحللك إياها في دقيقة وما قيمة الحل. حل معادلات رياضية حل مشاكل الإنسان حل مشاكل الإنسان النفسية. هل تمكنت أن تضع حلا أيتها الحضارة؟ هل تمكنت أيها العلم؟ هل تمكنت؟ الجواب لا لا لا. لماذا؟ لأن العلم المنقطع عن الله علم كافر. ومعنى كافر يعني يكفر بالإنسان ويكفر بحقوق الإنسان ولا ينظر إلى الإنسان إلا كما ينظر إلى أي ذبابة تافهة على مذبحه. هذه قيمة الإنسان. مثال على ذلك لئلا يتسرب شك في رأس أحد المستمعين أني أحلق في أجواء الخيال مثلا بكلامي. لاحظوا هذه الحضارة التي تبني المستشفيات والجامعات لدراسة الطب. فيأتي طبيب يتخرج من الجامعة فيعالج قلب طفل رضيع. قبل أشهر في بريطانيا ثلاثة شهور الإعلام البريطاني بالتلفزيون يمكن أن كنتم هناك وشاهدتم عن الرضيع الذي حركوا قلبه بحركة طبية صار قلبه يتحرك فأعاد الحياة إلى قلب الرضيع. رائع جدا هذا إنجاز لا شك أن الإسلام يقدسه. لكن لو لاحظ لو شنو معناه أولا كان هو هذا الرضيع المسكين مات بعد مرور فترة مات وقرون الفاتحة بالتلفزيون ده أمره لا لكن لاحظ الحضارة التي تهتم بقلب رضيع صغير هي نفسها تصنع الأسلحة وتبعث الطائرات والصواريخ المحملة بالقنابل الهيدروجينية والأسلحة الذرية المدمرة وتحطم الأطفال والنساء والشيوخ والبيوت وتدمر ملايين. هذه حضارة عاقلة؟ يعني واحد يدخل في بيته وعنده أطفال في البيت موجودين، يرى أحدهم قد دخلت شوكة صغيرة تحت أذنه هنا فيستخرجها منه بكل رقة، ولدي حبيبي بهدوء يستخرجها، ثم ينظر إلى ولده الثاني جالس يأخذ السكين ويقتلع عينه رأسا. هذا الأب ماذا تسمونه؟ ماذا تطلقون عليه؟ هل يقال له أب عاقل؟ يستخرج شوكة صغيرة من أذن ولده الطفل الصغير بكل رقة وحنان، ثم يهجم على ولده الثاني فيقتلع عينه، ويهجم على الثالث ويقطع رجله، ويهجم على الرابع ويفجر مخه. تقول هذا مجنون؟ حضارة اليوم الشكل شغل مجنونة خلاص، لأنها ما لها علاقة بالله، ما تعرف الإنسان، ليس هناك اتزان وتوازن في الأمور أبدا. فمن أساسها حضارة فاشلة، وإنما نحن نقول هذا الكلام حتى لا يأخذنا زبرة الحديد والتطور التكنولوجي، حتى لا يأخذنا وهج التطور التكنولوجي بعيدا عن الحق والواقع. علينا أن نعود إلى أصالتنا أيها الأخوة. إذن العالم كله اليوم متجه بقلبه وجوارحه إلى الإسلام، لأنه لا خلاف إلا في الإسلام. من هذا المنطلق هذه الليلة وفاة أعظم شخصية في العالم بعد أصحاب الكساء، وفاة الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل العظيم الذي تمكن أن يصور الإسلام ويعكس الإسلام في سلوكه، نحن بأمس الحاجة له هذه الليلة، بأمس الحاجة إليه. لماذا؟ لأننا كما قلت ليس هناك مهرب ولا خلاص ولا منفر لنا إلا بالإسلام. والإسلام كيف نعرفه؟ لو نقرأ القرآن مليون سنة ما نعرف الإسلام بقراءة القرآن، واحدة ما فهمنا الإسلام. يجب أن يكون هناك شخص يترجم الإسلام ترجمة عملية. تجد الإسلام موجود أمامه. هذه علاقات الإسلام في الاجتماع وفي علم النفس وفي الطب والعلم والآداب والأخلاق والعبادة والزهادة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل جوانب الإسلام. هذا الإنسان تكاملت فيه هذه الحلقات أم لا؟ لاحظوا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. لنأخذ شخصية الإمام هذه الليلة كنموذج رائع من الشخصية التي تستقي هديها من وحي الله سبحانه وتعالى. تجد الوحي كله في سيرة الإمام السجاد وسنة النبي وسيرة جده رسول الله متمثلة في شخصيته، فتعرف الإسلام على حقيقته. الناس متساوين في أشكالهم وفي بشريتهم، لكنهم يتفاوتون بمدى إيمانهم بالله وفهمهم وقدرتهم على استيعاب الحياة والأمور من شخص إلى شخص، وهذه قضية نفسية. وأنت لا تعرف هذا الإنسان إلا من خلال عمله، من خلال عمله عندما يعمل معك تعرف أنه إنسان مؤمن أو غير مؤمن، تعرف أنه أمين أو خائن من ممارسته. اختيارك للطريق الذي تمشي به هو الذي يكشف عن حقيقتك. لاحظ الإمام زين العابدين سلام الله عليه، حياة الإمام السجاد سلسلة ثلاث الحلقات. لاحظوا يعني مثلا نحن نتصور ان الامام القائد هو الامام الذي ترك الدنيا، ترك الحياة، غرب له صومعة وصار يعبد الله وترك العالم وترك الناس. او نتصور ان القائد هو الذي اخذ جانبا واحدا من الحياة وترك بقية الجوانب. هذه قيادة ارضية، اما قيادة اهل البيت، القيادة المعصومة للأئمة الطاهرين أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين متكاملة. إذا التفتنا الليلة إلى هذا الجانب سنأخذ نتيجة رائعة، لأن الإمام السجاد نفسه يطلب منا أن نلتفت إلى هذا الجانب. لما صعد المنبر في مجلس يزيد بن معاوية الإمام قال ليزيد إذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. فكلامنا عن الإمام السجاد يرضي الله وينفعنا. لازم إذا قمنا من المجلس عندنا شيء ينفعنا في حياتنا حتى الله سبحانه وتعالى يرضى عنا. وهذا يحتاج إلى شيئين. الشيء الأول يجب أن نلتفت إلى الزمن الذي عاشه الإمام السجاد، والشيء الثاني يجب أن نلتفت إلى الإنجازات والأعمال الضخمة العظيمة التي قدمها الإمام زين العابدين. أما الزمن، زمن الإمام زين العابدين يبدأ من أيام يزيد بن معاوية. تمشي الان مع السلسلة هذه. الان نفتح سجل التاريخ الصحيح امامنا ونقرأ اسطر قصيرة وسريعة وواضحة مراعاة للوقت. نأخذ منها الذي يهمنا فقط. من ايام يزيد بن معاوية. يجب ان تعرف ان يزيد بن معاوية حكم 3 سنوات. السنة الاولى حدثت هذه الواقعة الرهيبة، مجزرة الطف، قتل فيها ريحانة رسول الله وسبع عياله واحرق بيوت آل النبي ورفع رؤوس ابناء الرسول ورأس الحسين، وفي الروايات حتى رأس الرضيع رفع على رمح طويل، وجاءوا بالسبايا الى الشام. وفي الطريق قبل دخولهم الشام في الطريق تعرضوا لضغوط مزعجة من الجوع والعطش وآلام التعب ووعثاء السفر مما يندى لها جبين جيد. حتى وصلوا بالقرب من حلب من شدة الضغط والجوع والآلام، واحدة من زوجات أبي عبد الله الحسين أسقطت جنينها. فسمته الحوراء زينب المحسن ليعيد ذكرى المحسن اخوها المحسن الذي اسقط بين الحائط والباب. وجاء اهل الخير واصحاب الايمان وبنوا على ضريح المحسن الصغير اللي عمره 6 اشهر في بطن امه السقط لانه نطفة الحسين، بنوا عليه مشهد. الان اذا ذهبتم الى حلب ان شاء الله اذهبوا الى مشهد المحسن، زوروه زيارة على ابن الحسين. انا ذكرى لانه باب الحوائج الى الله. هؤلاء لهم مكان عند رب العالمين ايها الاحبة.
الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم.
المؤرخون قالوا عنه مسلم ابن عقبة، وهو بريء الإسلام منه ومن شكله. مسلم ابن عقبة، يزيد أعطاه أمر أنك إذا دخلت المدينة فأبح المدينة لجيشك 3 أيام. تصور انت جالس مع حريمك مع بناتك في البيت، واذا جنود يدخلون يهتكون الاعراض ويقتلون ويدمرون وينهبون. هاي السنة الثانية، هذه هذا تاريخ بني أمية اللي خلدهم. مدينة رسول الله هاي المدينة المقدسة اعتدوا على العذارة على البواكر، داسوا عطاف المحصنات حتى افتضت اكثر من 1000 فتاة بكر. وفي تلك السنة ما كان الواحد يتمكن ان يخطب فتاة، اذا دخل على رجل يخطب منه ابنته اطرق الرجل برأسه الى الارض. واما السنة الثالثة فهدم الكعبة، دكها حجرا حجر، هاي الكعبة اللي تشوفوها هاي ثلاث سنوات. وبعد ذلك غضب الله عليه وانتقم منه واكلته الكلاب العاوية في الصحراء. هذا يزيد بن معاوية اللي خاطب ابو السلامة يقول رافع الصوت داعيا للفلاح اخفض الصوت في اذان الصباح، وترفق بصاحب العرش مشغولا عن الله بالقيان الملاحي، الف الله اكبر لا تساوي بين كفي يزيد نهلة راحي، تتلظى في الكأس شعلة خمر مثل طي اللهيب في المصباح، عنست في الدنان بكرا فلم تجلس بلثم ولا بماء قراحي. ايها المبكر المؤذن لا تهتف وان شئت فاعتصم بالبحاح، يقول له لان يزيد شارب خمر فلا تزعجه باذان الصبح، لا تزعجه. هذا يزيد بن معاوية. بعد يزيد بدأت حكومة آل مروان، مروان بن الحكم هذا اللعين بن اللعين على لسان رسول رب العالمين. عبد الملك بن مروان اللي كان يصعد في خطبة الجمعة يقول والله لا يأمرني أحد منكم بتقوى الله إلا ضربت عنقه بسيفي هذا، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم. بعد ذلك الوليد بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك، هؤلاء خمسة من بني أمية رافقهم الإمام السجاد في زمانه، يعني كان يعيش تحت حكومة هؤلاء اللي يحكمون بالعالم. إذا عرفتم هذا الجانب سوف تكتشفون أعظم جوانب الإمام وأعظم أعمال الإمام السجاد، أعظم أعماله بأبيه وأمه. هؤلاء ماذا كانوا يصنعون في العالم؟ آل مروان العالم الإسلامي وقع بأيديهم، نشر الفحشاء والمنكر على قدم وساق، ممنوع أن الواحد يتحدث عن الحسين أو عن علي بن أبي طالب أو عن الزهراء أو حتى عن رسول الله، ممنوع من عند الله. إذا تكلم شخص ممكن يقولون له القرآن عندنا موجود، حسبنا القرآن، هاي الصيحة إلى الآن موجودة، لاحظ كيف؟ حسبنا القرآن، السنة النبوية اتركوها، وحتى القرآن لم ينجو من أيديهم. الوليد بن عبد الملك نفسه فتح القرآن طلعت الآية المباركة وتفتح وخاب كل جبار عنيد، وكان قد شرب الخمر فوضع القرآن على الرمح وصار يضربه بالسهام أمام الناس سكران، يضرب القرآن بالسهام ويقول تهددني بجبار عنيد وفعاء على ذاك جبار حمراء الجواري الساقطات يدرن حوله، حوض من الخمر كان معبأ بالخمر وكلكم تعلمون بذلك، فكان يغرق في الحوض يشرب في الحوض مال الخمر. بعد ذلك يخرج وقد لعبت الخمر برأسه ويأخذ الجواري ويقول سأطوف أنا حول الخمرة طواف سمعة أشواق وطفن معي، فيقرأ يا دار دوريني يا قرقر امسكيني، هاي الكروة لا تأخذني صيحا وراء حتى يسقط ويسقط ما فوقه. العالم الإسلامي الذي يقوده هكذا إنسان يا دار دوريني يا قرقر امسكيني، كيف يكون هذا شأن العالم أيها الأحبة؟ اقرأوا او لا تقرأوا، وانما القوا نظرة فقط على كتاب الاغاني لأبي الفرج الاصفهاني لتلاحظوا ان الفترة هذه كانت من اخطر الفترات سلام الله عليه. أخطر فترة في تاريخ الإسلام. ولولا الإمام السجاد لما بقي للإسلام اسم أبدا. لكن حفظ أهداف أبي الحسين وحفظ الإسلام حفظا رائعا. وسيمر عليكم الآن كيف الإمام حفظ الإسلام. العالم الإسلامي مجتمع غارق في الظلام. الخطيب يصعد على المنبر يبدأ خطبته بأي شيء؟ بسب علي بن أبي طالب. هاي الخطبة على يوم الجمعة. اللي يحضر يوم الجمعة يسمع الخطبة سب علي بن أبي طالب. مجالس الغناء والرقص والطرب واللهو منتشرة. وإلى الآن أعداء الله إذا أرادوا أن يمزقوا شعبا أشاع الغناء والطرب بين أولئك أفراد الشعب. لأن ما في شيء يدمر الشباب مثل الغناء أبدا. الغناء داعية الزنا. ولذلك تجد المغنين مكرمين في العالم يكرمون. وأخاف إحنا مغنين ما عندنا إنتاجنا ضعيف فيبعثون لنا مغنين من الخارج. يجي فلان الأمريكي ومايكل وفلان 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 موجودين وتشوف قسم من الشباب الخليط اللي حمله على صورة مايكل جاكسون الصورة شكل على صدره يحملها من دون أن يفهم هذه الأمور. هذا مؤلم. أنا رأيت شاب عليه قميص فيه صورة هذا المغني الخليع يشهد الله علي تحركت الدموع في عيني وصرت أبكي. وجدت نفسي في حالة من البكاء. لماذا هؤلاء قسم من الشباب هكذا؟ ونحن كما قلت في البداية اليوم الموج الكبير نحو الإسلام. أكثر الشباب جاءوا يهتفون بالدين وبالعقيدة. فإذا رأينا قسما من هؤلاء علينا أن ننقذهم ونأتي بهم من الظلمات إلى النور. فالعالم كله هكذا كان. يزيد بن معاوية، مروان بن الحكم، عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك اللي هو قتل الإمام زين العابدين دس إليه السم وقتله. إذن المجتمع ماذا يحتاج هنا؟ الإمام السجاد بعد واقعة أمه واجه مؤامرة أموية ضد الإسلام. يا ليت أن الخطباء الذين يصعدون المنابر والمتكلمين الذين يظهرون على شاشات التلفاز ويتحدثون للناس يا ليت هؤلاء يبينون الحقيقة للعالم ويقولون لهم أن الإسلام كان يتعرض لمؤامرة كبرى لمحو الإسلام وإماتة صوت الوحي. المعنى اللي أشارتنا فقالت كربلاء زينب العقيلة في خطبتها قالت فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. كشفت المؤامرة. يعني هناك مؤامرة لإماتة الوحي ومحو الإسلام. لكنها أعلنت ابنة علي. لماذا أعلنت؟ مقدمة الموضوع لا تنسوه. الضمانات موجودة والمستقبل للحق وأهل الحق والنصر للإسلام وللإيمان. قالت فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فكت كيدك وسع سعيك وناصب جهدك. فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حذفت إلا لحمك. هذه الخطبة البارعة الرائعة. إذن الإمام كيف يخلص الإسلام من هذه المؤامرة؟ لاحظ المجتمع في ظلام منقطع عن الله. الإمام لازم يحتاج إلى شيئين. الشيء الأول يضيء قلوب الناس بنور الإيمان والشيء الثاني يربط الناس بالله. الشيء الثالث اللي يشكل قاعدة لهاتين الركيزتين هو بث الوعي والرشد في العالم أجمع. فمن يبث الوعي؟ مدارس إسلامية موجودة لها. معاهد لتخريج الخطباء والمبلغين موجودة؟
لا ما موجودة.
صار الإمام السجاد يشتري العبيد. شوف هاي الخطوة، يشتري آلاف العبيد
الممالك يشتريهم. عند بيت بأبي أم بيت بني هاشم في المدينة هو أعرق البيوت وأكبر البيوت،
آلاف الناس يجلسون فيه. يأخذ هؤلاء العبيد عنده المملوكين يشتريهم. يقول في التاريخ يذكر الملاحظة، يقول ما كان يحول الحول عليهم في بيت الإمام، ما استحال حول عليهم أبدا. لاحظ هاي الدقة، هذه في الواقع لما أقرأها في التاريخ تهزني، هذا توقفني كأن الإمام السجاد واقف يقول لي عندك عندك. طلع شوف ماذا تعني هذه الكلمة، ما كان يحول الحول على واحد منهم في بيت الإمام. يعني كل واحد من هؤلاء بالآلاف يشتريهم الإمام، يمررهم بدورة علمية تدريبية مكثفة، يصنع منهم علماء مبلغين مبشرين سادة، ثم يطلقهم في العالم. وإنما ما يسمح للحول يمر عليهم لأنه يعرف العالم بحاجة إلى علماء على وجه السرعة، حتى في العام الثاني يجيب غيرهم. تفهمتم؟ ولذلك في أيام الإمام السجاد هنا الأمويون ما يتمكنون يمنعون الإمام زين العابدين من هذا العمل، وهذا عمل جبار لم يتناوله مؤرخ بشكل مفصل مع الأسف إلى هذه اللحظة. من أبرز الأعمال العظيمة في حياة الإمام زين العابدين هو هذا الجانب. كان يأخذ في مرة واحدة 4000 شراهم من أمواله، 4000 شاب عند الإمام زين العابدين يوميا يلقى عليهم محاضرتين ثلاثة. أما إذا تجلس مع الإمام ساعة يملؤك بالعلم، هذا نور ابن رسول الله. ساعة واحدة فما بالك بعام كامل بحول كامل. فإذا مر عليهم الحول، قبل أن يمر الحول كان يأخذهم على جبل عرفة، يجتمع معهم، يلقى عليهم محاضرة، محاضرة توديع ووداع. صار لكم قرابة سنة في بيتي، ممكن بدرت مني إساءة الواحد من عندكم، فتعفون عني، تسمحون لي على جبل عرفات، تطلبون من الله العفو لعلي زين العابدين. يا ابن رسول الله نحن في خدمتك سيدنا، ما بدر منك شيء، كلك نور. يقول لا، ارفعوا ايديكم وقولوا اللهم اغفر لعلي بن الحسين، اللهم اعفو عن علي بن الحسين. جاء يؤدبهم يعلمهم، ثم بعد ذلك يطلقهم يحررهم يعتقهم، وكل واحد يأتي مبلغ من المال يسد به رمقه ويحفظ به ماء وجهه حتى ما يحتاج لفلان وفلان. انطلقوا ويتركون هم في جبل عرفات. في بعض الروايات جورج زيدان وبعض المؤرخين يقولون ان عدد الحجاج في ايام الامام زين العابدين 4000 4 ملايين. ذاك اليوم لا فيزا ولا جواز ولا محزن، الناس يذهبون لزيارة لحج بيت الله الحرام خلاص. وأذن في الناس بالحج، الفيزا للحج هذه القرآن الكريم يذكرها فيزا في الحج على لسان إبراهيم. الله يقول يا إبراهيم أعط فيزا للناس. شو الفيزا؟ أذان. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجال يعني مو فقط رجال مش نساء، رجال يعني ناس يمشون على أرجلهم نساء ورجال، يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق. شوف القرآن يصور لك الناقة أو الجمل الغامر المتعب من مشقة الطريق، حتى تعب هالبهيمة وهالحيوان ما ينساها رب العالمين يذكره. وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. 4 ملايين حاج على جبل عرفات في ايام الامام السجاد، 4 ملايين. فاذا اطلق الامام 4000 عالم بين هالاربع ملايين، يعني لكل مليون كم؟ ها؟ 1000 مصحيح؟ كل مليون معهم 1000. اين يذهبون هؤلاء؟ هؤلاء ينتشرون في الافاق، اللي يذهب للهند الى الهند، والافريقيا الى افريقيا، واسيا اسيا، والعالم العالم. اذا في كل سنة الذين يحملون خوف الإسلام إلى الدنيا برمتها. في أيام سيد الساجدين وزين العابدين دخل الإسلام إلى القارة الهندية. رأوا التاريخ، الهند ما رأت نور الإسلام إلا بسبب الإمام زين العابدين سلام الله عليه. وبأيامه في أيام الإمام زين العابدين انتشر الإسلام في القارة الأفريقية ووصل إلى عواصف أفريقيا وضرب أقصاها، انتشر في كل سنة هكذا. هذه خطوة جبارة. إلى الآن تشاهدون احترام الأفارقة لأهل البيت. تدخل تعمل لكم زيارة، أنتم اللي تتمكنون تزورون أفريقيا، خصوصا بعض التجار اللي الله متفضل عليهم، اذهبوا إلى أفريقيا انظروا إلى الناس كيف في حالة ضمأ في حالة عطش، ينتظرون من عندكم شيخ عالم مؤسسة إسلامية، ينتظرون هذا الشيء. مبشرين مالئين القارة الأفريقية، مبشرين المسيحيين، أينما تتجه شوف الصليب المسيحي أمامك. لكن الإسلام ينتشر انتشار النار في الحطب الهشيم. إسلام قوي في قوة، الصليب ما في ذيك القوة حتى ينتشر أبدا، لكن الإسلام ينتشر. لكن انتشاره يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى بذل جهود، يحتاج إلى ناس غيار عندهم غير على الإسلام يتبرعون بأموالهم وأوقاتهم وشخصياتهم حتى ينتشر الإسلام. والله ما أردت أن أقول هذا الكلام، لكن الآن إجي أمامي بسبب الإمام زين العابدين سلام الله عليه. أنا في أفريقيا في الدول الأفريقية في بعض الأحيان الناس الذين يدخلون في الإسلام شباب فتيان وفتيات رجال ونساء، في كثير من الأحيان ألاحظ صف ماخذين هكذا صف واقفين على الدور، ويجي بشوق رأسا يقول لك رجاء فيه change my name، بدل اسمه رجاء. فتبدل اسمه. هاي اجت فتاة قالت لي اقدر بس اغير اسمي؟ قلت لها نعم. قالت لي شنو تغير اسمي الى ماذا؟ قلت انا اسميك فاطمة. هاي فتاة اطرقت برأسها، فتاة جامعية مثقفة مؤدبة اطرقت برأسها في حياة، وهي مقرقة كانت تتكلم معي تقول لي تعتقد انه انا استحق هذا الشرف العظيم ان يكون اسم بنت النبي علي انا؟ شوفوا بعض اصحابنا هنا اللي ما يسمي بناته الا اسماء غربية، مو عيب علينا وحرام؟ هذه فتاة امام عيني، امام عيني صدقوا هكذا صف يقفون، ما عندهم كما قلت لكم ذاك اليوم وأكرر هالكلمة، هناك ما عندهم سنة وشيعة ما يعرفون هذا الشيء. والله لا يطول عمر اللي يروح لهم إلى هناك وينطل لهم التفرقة والخيانة، الله لا يطول عمر إن شاء الله، لأن نريد نجمع كلمة المسلمين، إحنا ما عندنا سنة وشيعة أبدا، هذا عندنا القرآن والرسول وأهل البيت أحبابنا وصحابة النبي الطيبين على رأسنا، والمنافقين القرآن جاي يشتمهم. هاي سورة المنافقين موجودة، إلا اقطع سورة المنافقين من القرآن احذفها حتى تقول انه ما كان منافقون مع رسول الله. يأتون بكل شوق بكل حب للإسلام، ولذلك بأمس الحاجة إلى فتح مؤسسات، وفي مؤسسات موجودة هناك، مساجد وحسينيات ومؤسسات إسلامية ونوادي وطبع كتب، العمل قائم على قدم وساق بوجود الطيبين الأخيار، لكنه يحتاج إلى مجهود أكثر من كل المخلصين، اللي يتمكن بشخصيته، اللي يتمكن بعلمه، اللي يتمكن بقلمه، اللي يتمكن بأمواله، اللي يتمكن بوقته، اللي يتمكن بكل شيء، وإلا كيف نترجم حبنا لأهل البيت؟ كيف نترجم حبنا وإخلاصنا لرسول الله؟ الرسول يسألنا غدا يقول هؤلاء في أفريقيا وفي العالم في عطش في جوع في ظما، ماذا قدمتم له؟ فالإمام السجاد سلام الله عليه في أيامه دخل الإسلام إلى أفريقيا، في أيامه دخل الإسلام إلى الهند. إذن لحظة، الرجال أشداء كوادر صالحة مبلغين مبشرين مؤمنين صار يطلقهم في العالم. رأيت رجل اسمه الشيخ محمد المصطفى هذا في نيجيريا في اللاغوس يمينه مقطوعة من مشايخ افريقيا اخذني الى مدرسة عنده مدرسة قال هذه مدرستي في كل سنتين الشباب اللي موجودين انشرهم في افريقيا في حدود 100 شاب. هو رجل رقيق جدا وطيب ومحب لأهل البيت ومخلص لهم. بعدين قال أتدري لماذا سنتين أنا أحتاج؟ قلت لماذا؟ قال لأني لست زين العابدين. زين العابدين كان لسنة واحدة ويبعثنا بهالأشداء الناس الطيبين يبعثهم إلى أفريقيا وأنا من بركات زين العابدين أصبحت مسلما. قلت هنيئا لك يا شيخ هنيئا لك قلبك كله نور وحقيقة أقرأ نور الإيمان في عينيك. ونقل لي كلمة أقولها لكم وممكن هذا الفيديو يصل إليه لأن هاي الأشرطة تروح إلى أفريقيا وإلى العالم كله وهو راح يسمع كلمتك نفسه راح يسمعها الشيخ محمد المصطفى. يقول أنا معروف هنا في اللاغوس في نيجيريا في هذه المنطقة معروف بأني حلال المشاكل. قلت لك إيه؟ قال لي الله يشهد علي هؤلاء في المنطقة آلاف العوائل والأسر إذا صار عندهم حادث أو حاجة أو واحد مريض يأتون إلي يطلبون مني الشفاء. قلت فماذا تصنع؟ قال أنا لا أزيد على هذا الدعاء أقول اللهم إني أقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا ما شفيت هذا المريض. يقول فيشفى رأسنتي. عبر البحار وسيصل إليه الكلام إن شاء الله. وإذا ذكرهم كان يذكر الأمر ما يذكر. أذهب إليهم هناك في صلاة الجمعة أصلي بهم صلاة الجمعة الكل يصلون اللي ساب الإيديه واللي مكتف الإيديه ما في فرق. حتى المذاهب الإسلامية ما توجب التكفير هذا تكفير اليد ما في وجوب وإنما مستحب عند الشافعي والمالكي والبقية يقول لها الإسبال هالشكل تسم اليدك فكل واحد بحريته يجس باليدين يضع يده ما في إشكال نهائيا. جمع الصلاة الرسول الأعظم جمع الصلاة في السفر والحضر جمع صلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر وهي موجودة في كتاب صحيح البخاري في صحيح مسلم في الترمذي في كتب الصحاح في كتاب الصلاة. افتحوا صحيح البخاري صحيح مسلم في كتاب الصلاة تجدون هناك البخاري يذكر أن الرسول كان يجمع الصلاة دائما في السفر والحضر. فنحن عندما نجمع الصلاة يعني على وظيفة رسول الله تريد تصليها فرادى كل وقت وبغل لكنك عندما تصلي صلاة الظهر أنهيت الأربع ركعات دخل وقت العصر. إذا صليت المغرب دخل وقت العشاء الوقت المشترك يسموه ما مسألة. كما قلنا أنه في القرآن أيضا إشارة إلى ثلاثة أوقات ذكرت أعتقد في إحدى المحاضرات لا بأس تعميما للفائدة أقرأ الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس الزوال يعني إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا في الزوال. فإذا لاحظ الإمام زين العابدين ماذا صنع؟ حز العالم. بعد ذلك العلاقة بين الناس وبين رب العالمين بأي شيء؟ الملوك والحكام كانوا يعقدون مجالس الطرب ومجالس الرقص والغناء. الإمام زين العابدين بدأ يعقد مجالس الدعاء فأعطانا الصحيفة السجادية زبور أهل البيت. الصحيفة السجادية هذا الكتاب العظيم الذي يصور لك التوحيد القرآني بأرق التصوير وأدق التصوير الصحيفة السجادية. وقلت لكم فيها أكثر من 100 علم في الصحيفة السجادية وأتى الله يوفقني في ليلة من الليالي هنا في الكويت أتعرض في محاضرة كاملة لعلوم الصحيفة السجادية بحول الله وقوته وأتحدث عنها حتى شبابنا كلهم
يجلس إنسان. فصار يربط الناس بالله. هنا مجالس غناء والإمام السجاد مجالس علم وعلماء. الإمام لذلك في هذه الفترة لاحظوا كان يركز على الابتعاد عن مجالس البطالين حتى في الدعاء. إلهي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فعصيتني، أو لعلك وجدتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. الإمام يشير إلى مجالس اللهو والطرف والرقص ومجالس الظلم والاستهتار. أو لعلك وجدتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. بعد ذلك يعطيك البديل. إذن إذا تترك مجالس البطالين أين تذهب؟ يقول أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، يعني يدفعنا إلى مجالس العلماء. مر بأبي أمي في المدينة يمشي وعليه رداء خذ. الإمام كان يلبس أفخر الثياب لأبي أمي، يريد أن يعلمنا أن جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في زمانه كان الأكثر البادي على الناس حالة عسر، رغم أن الإمام عالج مشكلة الفقر، لكن حالة العسر كانت موجودة في بعض المناطق. الإمام كان يلبس كذلك، لكن إذا كان الناس في زمن صلاح والإمام السجاد يريد أن يبين عظمة الإسلام ما يلبس لباس مرقع حتى الحاكم الأموي يسخر به فوق المنبر، لا، يقول النظافة والإيمان موجودة عندنا هنا نحن. فكان يلبس جبة خلف ومطرف خلف وعباءة خلف وعمامة خلف، وله قارورة من المسك تفوح تتضوع بعطر يشبه عطور الجنة، كان ينثرها على بدنه، فإذا دخل المسجد له نور يستقدمه، يتقدم أمامه نور، نور يسعى بين يديه، والناس إذا رأوا الإمام زين العابدين يقبلون عليه بقلوبهم. رجل مهرج كان في المدينة من أصحاب الوليد بن عبد الملك، يضحك الناس، يسخر من الدين، يهزأ ويستهزئ بالمؤمنين. قال كل الناس سخرت منهم إلا هذا الرجل أعياني، يقصد الإمام زين العابدين، لازم أسخر منه وأضحكه أو أضحك الآخرين عليه. الإمام السجاد عندما يمشي يمشي بوقار بأبي أمه، العباء على ظهره، فجاء هذا الرجل الفلت من نصف الشارع وسط المدينة المنورة بين الناس، أخذ رداء الإمام انتزعه منه، الإمام ما التفت له، أصحاب الإمام تبعوه، فأخذ الرداء منه وجاءوا يطرحوه على متن الإمام زين العابدين. الإمام السجاد سأل قال من هذا؟ قالوا سيدنا هذا رجل بطال يضحك الناس، بطال اسمه. الإمام قال قولوا له إن لله موقفا يخسر فيه المبطلون، إن لك بين يدي الله موقفا يخسر فيه المبطلون، ويعرف التالون ضدما أسس الأولون، إنه الجد للعن والصدق للكذب. فكان ضد البطالة والبطالين ومجالس الله، كان ضد، فكان يوجه الناس بأبي أمي في الدعاء، لا الدعاء، وبعدين يبين شروط الدعاء، لأنه بعض أحيان في نقرأ نحن في دعاء كمين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، هناك ذنوب تحبس الدعاء، ومن أكبر الذنوب اللي تحبس الدعاء النفاق والغيبة والنظر إلى أعراض الناس وملاحقة أعراض الناس، هذه تحبس الدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء ينطلق من القلب، الذنوب تقتل القلب، تموته، القلب يكون ميت، فالقلب الميت ما في موج، ما في قدرة على إطلاق موجات الدعاء إلى رب العالمين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، القلب يجب أن يكون سليم، إذا القلب غير سليم معنى ذلك الداهية الكبرى والرزية العظمى. فكان يوجه الناس إلى الله ويعلمهم معنى الدعاء، يعلمهم معنى العبادة. احيانا يكون عنده وقت كان له 500 نخلة يصلي عند كل نخلة ركعتين. هذا لا يعني دائما يصلي، احيانا لان الامام مشغول بادارة البلاد والعباد ونشر الاسلام وقضاء حوائج الناس ما يصلي في كل يوم 1000 ركعة، وانما في بعض الايام اراد ان يصلي فكان يتنقل في بستانه تحت كل نخلة يصلي ركعتين. لماذا؟ يقول لان بقاع الارض تشهد للمصلي عند الله انه صلى عليها. صورة متحركة للصلاة، مش صلاة جامدة. لا، ما تجد صلاة جامدة وعبادة جوفاء فارغة من المعنى والمحتوى، وإنما عبادة متحركة كلها نور. وإذا صلى كان يصلي صلاة مودع، لا يصلي بعد هذه الصلاة صلاة غيرها. تعرف ماذا يقول الإمام؟ شنو معنى هذه الصلاة؟ يعني عندما يصلي يصلي صلاة مودع، يعني يفكر أنه هذه آخر صلاة يصليها في حياته، وما يدرينا ما يدرينا. سأل الإمام الصادق سلام الله عليه: ما بال الموتى الذين نغسلهم عيونهم مفتحة وقسم مغلق عيونهم؟ قال: هؤلاء اللي مفتحة عيونهم جاءهم ملك الموت في لحظة فتح عيونهم فما أعطاهم مجال أن يغلقوا عيونهم، واللي غالقين عيونهم ما اعطاهم مجال ان يفتحوا عيونهم. الرسول الاعظم سأل سلمان: كم ترجي يا سلمان تعيش؟ قال: اذا اصبحت فلا احدث نفسي بالمساء، واذا امسيت فلا احدث نفسي بالصباح. قال: يا سلمان، اما انك لطويل الامل. كيف يا رسول الله؟ قال: يا سلمان، اما انا فاذا اغمضت عيني فلا احدث نفسي بفتحها، واذا فتحتها فلا احدث نفسي بغمض عيني. ونحن متفقين بالمادة وبالدنيا. امامنا سفر ايها الاحبة. الزهري رجل يقول: رأيت الامام زين العابدين يطرق الصحراء وحده في الليل، وكان الطقس باردا والجو ممطرا والامام يمشي وحده. قلت: سيدي، انت زين العابدين علي بن الحسين، الى اين تحمل شيئا؟ دعني اساعدك، احمله عنك. قال: انا اعد لسفري زادا فاحمله معي. إذن عندك سفر يا ابن رسول الله؟ قال: بلى، أنا على سفر، وهذا زادي الذي أحمله. سيدي دعني أساعدك. قال: والله ما كنت لأسمح لك أن أعطيك زادا أنا أحتاجه لنجاة نفسي. الزهري يقول: بعد مرور يومين رأيت الإمام موجود في مسجد جده رسول الله في المدينة. قلت له: سيدي، أنا سألتك، قلت أنك تستعد على سفر، تستعد لسفر. قال: ليس الأمر كما ظننت يا زهري، أنا أستعد لسفر الآخرة، وأعظم شيء تقدمه لسفر الآخرة الزاد، والزاد هو تقوى الله وبذل الخير على الناس. يعني الإمام كان شايل طعام لفقراء بالله، الله يحلهم بإيده بنفسه، كان حامل لهم طعام.